بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في صفحة 581 أثر ابن عمر كذا قال ابن عمر وأهل المدينة. أثر ابن عمر أخرجه ابن المنذر. في الأوسط الثاني عشر صفحة 103 من طريق عبد الرزاق. عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. ما حال هذا الاسناد؟ عبد الله بن عمر العمري اسناده ضعيف. ضعف عبد الله العمري. عبد الله بن عمر العمري الضعف فيه ليس قويا، لكن هذا هو الحكم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: فصل في مسائل تتعلق بكفارة اليمين. فإذا كفارة الأيمان من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة، فأما الذين من قبلنا فقد كانوا إذا حلفوا على شيء لزمهم. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقال تعالى لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فلو كان عندهم كفارة لأمره بالكفارة. وقد كان الأمر كذلك قبل نزول آية الكفارة. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر كان لا يحنث في يمينه حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على شيء أرى خيرا منه إلا قبلت رخصة الله وكفرت عن يمين. مسألة الأولى: هل تقتضي اليمين الإيجاب والتحريم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد تنازع الفقهاء في اليمين هل تقتضي إيجابا وتحريما ترفعه الكفارة أو لا تقتضي ذلك، أو هي موجبة لذلك لولا ما جعله الشرع مانعا من هذا الاقتضاء. على ثلاثة أقوال، أصحها الثالث، يعني ذلك الشيء بنفسه يصير واجبا عليك الذي حلفت على فعله، أو محرما عليك إن حلفت على تركه. فهل يصير واجبا بنفسه والكفارة ترفعه، أو موجبا لذلك ولا يصير بنفسه واجبا ولكن أوجبته اليمين؟ هذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام الثالث، هي توجب ذلك ولكن الشرع ما جعله لازما إلا لهذا الشخص الذي حلف إلا حلفا. فلا يقال واجب، هذا الحكم صار واجبا، وإنما يقال لزمه بيمينه. المسألة الثانية: كفارة اليمين. الأصل فيها قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، الحديث. وأجمع العلماء على أن الحالف مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يقدر على ذلك أو لم يجد فينتقل إلى صيام 3 أيام لظاهر الآية. المسألة الثالثة: أوصاف المساكين المستحقين. لقد يكون مأمورا به، إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يمين، ليس على إطلاق اسم المنصية. هل أعد سؤاله؟
يعني هل يلزم من يقول بالوجوب لأنها واجب بنفسها بذاته صار واجبا لا موجب؟
نعم، يقال لهم هذا يلزمكم أنه صار محرما عليه بعض الأمور الحنث، قد لا يكون في بعض الصور كذلك. فالحنث قد يكون مأمورا به، إذا حلف على شيء يكرهه الشرع فأتي الذي هو خير وكفر عن يمين. قال: واجمع العلماء. نعم انتهينا. قال: المسألة الثالثة: أوصاف المساكين المستحقين. الأول: أن يكونوا مساكين، وهم الصنفان اللذان تدفع إليهم الزكاة المذكوران في أول أصنافها في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وتقدم في الزكاة تعريفهما. ما هو الخلاصة فيهما عندك يا حامد؟ الفقير والمسكين، ما الفرق بينهما؟ الفقير المعدم والمسكين الذي المقل الذي لا يجد ما يكفي حاجته. الثاني: أن يكون أحرارا فلا يجزئ دفعها إلى عبد، لأن العبد مملوك لغيره فدفعها إليه دفع لسيده. وأما المكاتب فلا يجوز في مذهب أحمد ومالك والشافعي. وقال بعض الحنابلة: يجوز دفعها للمكاتب لحاجته أشبه المسكين. وأجاب الأولون بأن الله تعالى جعله في الزكاة صنفا غير صنف المساكين، وليس هو في معنى المساكين، لأن حاجته غير حاجتهم. فالمسكين يدفع إليه لتتم كفايته، والمكاتب إنما يأخذ لفكاك رقبته. والذي يظهر أن المكاتب يكون غالبا مسكينا أيضا، أنه بحاجة المال الذي يتكسبه هو بحاجته لفكاك رقبته، وهو لا يزال مسكينا. والذي يظهر أن المكاتب يكون غالبا مسكينا أيضا، فإن لم يكن له ما يسد حاجته زائدا على ما يؤديه لسيده فيعطى من الكفارة، والله أعلم. الثالث: أن يكونوا مسلمين. اشترط ذلك الجمهور وهو قول الحسن والنخعي والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، فلا يجوز عندهم دفعها لكافر، وحملوا الآية على المسلمين. وقال أبو ثور وأبو حنيفة: يجوز دفعها إلى الذمي لدخوله في اسم المساكين، ولأنه من أهل دار الإسلام، وهو قول ابن حزم. قلت: قول الجمهور أقرب قياسا على الزكاة، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالضمير عائد على نفس المسلمين أنفسهم. الرابع: أن يكون قد أكل الطعام، فإن كان طفلا لم يطعم لم يجز الدفع إليه، وهو قول مالك وأحمد في رواية، وذهب الشافعي وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي لأنه يجز الدفع إليه ويقبضها عنه وليه ويصرف الكفارة إلى ما يحتاج إليه مما تتم به كفايته، ولا يشترط الأكل عندهم. والصحيح القول الأول لقوله تعالى: إطعام 10 مساكين، وهذا يقتضي أكلهم له، يقتضي أكلهم له. المسألة الرابعة: مقدار ما يخرجه الحالف في كفارة اليمين من الطعام. اختلف الفقهاء في تحديد ذلك، فمنهم من يقول صاع، ومنهم من يقول نصف صاع، ومنهم من يقول مد من البر ونصف صاع من غيره. وأشرنا إلى ذلك في كفارة المجامع أهله من كتاب الصوم، والصحيح عدم التحديد، بل يدفع لكل مسكين ما يشبعه. وأفضل من ذلك أن يغديهم أو يعشيهم، وهو قول الحسن وقتادة والشعبي ومالك وأبي ثور وأحمد في رواية، والله أعلم. فلا شك أن الوجبة الكاملة أفضل. فإذا دفع من البر أو الأرز أو الدقيق فلا شك أن النصف الصاع يشبع، وربما بقي فضلا وبقي الفضل فيه. فالنصف الصاع توسط بين من قال مد وبين من قال صاعا كاملا. على كل حتى المد قد يشبع، المد أيضا قد يشبع فيجزئ إن شاء الله، المد قد يجزئ. ولكن إذا احتاط المسلم لنفسه فرفعها إلى نصف صاع إن كان عنده سعة، وينوي بما زاد تطوعا لله عز وجل، صدقة تطوع، ينوي بها صدقة تطوع. وكثير من الناس يسألون كم القدر بالكيلو، فكذلك النصف من الكيلو، نصف الكيلو أيضا يجزئ، وهو يساوي المد تقريبا بالتقريب. نعم، النصف الكيلو إن شاء الله يجزئ، عن كل نفس نصف كيلو، وهو قريب من المد أيضا. الذي نعم تطمئن للنفس أن يؤمرون بذلك بالمد، ويساوي نصف كيلو من البر أو الأرز، وإن زاد شيئا فيكون تطوعا لله. أما أقل من المد فلم يأتي في كلام الفقهاء أقل من المد، أقل ما ورد من كلامهم هو المد. نعم يجزئ، لكن الأفضل أن يضيف إذا تيسر له، لأن الله عز وجل قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، فيتوسط ويطعم كما يطعم أهله، فيصحبه شيء من الإدام، أو إن كان عنده سعة أكثر فشيء من اللح وهكذا. لكن الواجب هو الطعام، القوت الضروري هو الواجب، ولا يختلف أهل العلم في أنه يجزئ بدون إصلاحه، لا يختلفون في إجزائه بدون إصلاحه، وكذلك لا يختلفون في جوازه بدون أن يطعمهم نعم اللحم وغيره، حتى الخبز فقط يجزئ. لكن الأفضل أن يكون من أوسط ما يطعم، ويختلف الناس كلا على قدر ساعته بين المعسر والموسر. قال المسألة الخامسة: هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة اليمين؟ جمهور العلماء على عدم الإجزاء، أي يخرج مالا بدل الطعام، يخرج مالا، لأنه المال قد يشتري به أشياء أخرى غير ما أمر الله به. جمهور العلماء على عدم الإجزاء، وهو قول مالك وأحمد والشافعي واختار ابن المنذر، وذهب أبو حنيفة لو زائد الإجزاء لأن القصد دفع الحاجة ويحصل ذلك بالقيمة. واستدل الجمهور بالآية، فالله أمر بثلاثة أمور يتخير الحالف فيها. قالوا: ولو كانت القيمة تجزئ ما كان في التخير بين هذه الثلاثة فائدة، ولكان يجزئه أن يكسو بمقدار الإطعام، مع أن الكسوة غالبا تكون أكثر من الإطعام. والصحيح قول الجمهور والله أعلم، تنبيه صحيح قول الجمهور نعم، بقي لو أعطى كل شخص ووكله من العشرة يقول هذه كفارة يمين اشتري بها طعاما، فهذا وكيل له فيجزئه، وذلك إن خالف فهو الذي يأثم، المسكين الذي أخذ المال إذا خالف يأثم لأنه حمله ووكله واستأمنه. تنبيه: لا تجوز الكفارة لمن يجب عليه أن ينفق عليهم، ومن كان يمنع من الزكاة يمنع من الكفارة لأنها صدقة تطوع، لأنها صدقة واجبة، فلا يجوز أن يصرف كفارته لأولاده ولا لزوجته ولا لوالديه، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم، إلا في حال لا يجب عليه أن ينفق عليهم، كأن يكون الولد كبيرا قد قام بنفسه ولا تزال يجد الحاجة، فلا بأس أن يصرفها في صدقة وصلة. المسألة السادسة: يشترط في المساكين أن يكون عددهم 10، اشترط ذلك الجمهور لظاهر الآية، وأجاز أبو حنيفة لو زاعي دفعها إلى 1، وقال أبو حنيفة يكرر عليه 10 أيام، والصحيح قول الجمهور أجاز أن يعدد وأجاز أن يدفعها إلى 5 مرتين، لكن الله عز وجل سمى العدد فوجب. المسألة السابعة: من عجز عن 10 المساكين كان يجد 5 فقط، فمذهب أحمد والثوري أنه يكرر عليهم بإكمال 10، كان يكون في بادية بعيدة أو في قرية بعيدة ويعجز عن الذهاب إلى أماكن أخرى ولم يجد إلا 5، فلا بأس أن يكرر عليهم للحاجة، هذا إذا لم يجد، إلا إذا استطاع أن يوكل مناسا فهذا هو الواجب، لا سيما في مثل هذه الأيام التي سهل فيها هذا الأمر، لكن لو فرض أنه وجد مشقة في ذلك فلا بأس، قد يفعل بها ضرورة. ومذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية لأنه لا يجزوه إلا إكمال العدد، ورجح ابن قدامة الإجزاء لأنه موضع تعذر فيه إكمال 10 فجاز التكرار لأنه في معناه مع التعذر. قال أبو جعفر: الله له يكمل العدد من موضع آخر وإن بعد إلا أن يشق عليه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المسألة الثامنة: إن فرق بين 10 كأن يطعم بعضهم اليوم والبعض غدا وهكذا فيجزوا بلا خلاف، قال ابن قدامة. المسألة التاسعة: إذا دفع إلى من يظنه فقيرا فبان غنيا، قال بعضهم لا تجزوها لأنه لم يضعها عند مستحقها، وهو قول الشافعي وأبي يوسف وأبي ثور وأحمد في رواية وابن المنذر. وذهب بعضهم إلى أن تجزؤه وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية، إلا أن ذلك مما يخفى غالبا، قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الصحيح قول أول أنه ما تجزؤه، لا تبين لا فيعيده، وعلى ذلك فعليه أن يتحرى لأنها لم تقع في موضعها الذي أمر الله. لا مستدل، أولا ما كانت صدقة واجبة، صدقة تطوع، صدقة تطوع نعم إذا خرجت في غني فلعل الله أن يتقبلها ويجعل فيها خيرا، وأما الصدقة الواجبة فيجب أن تصل إلى مستحقها. المسألة العاشرة: مقدار ما يكسى كل مسكين، يعني إذا اختار الكسوة فكم يكسوه. من أهل العلم من قال يدفع لكل مسكين ما يجزئه الصلاة فيه، ما تصح صلاته فيه، قاله مالك وأحمد والنخعي، فمعنى يعطيه قميص أو ثوب يستطيع أن يتزر به ويلتحف به، ثوب واسع يستطيع أن يلتحف به. ومنهم من قال يجزئ كل ما يقع عليه اسم كسوة، لأن الشرع لم يحدد فرجعوا إلى اللغة، وقول الشافعي والثوري والأوزاعي والظاهرية، فيجزئ عندهم العمامة، وعند الشافعية خلاف في القلنسوة، يعني العمامة على سبيل التمثيل، معناه يجزئ عندهم السراويل، لو كساه سراويلا أجزأ، وكساه قميصا أجزاء، إمامة أجزاء، إزارا أجزاء، رداء أجزاء، كلها يطلق عليه كسوة. وعند الشافعية خلاف فرق الأنسوة. قال أبو عبد الله وفق الله أطلق الله الكسوة وليس هناك تحديد شرعي، وعليه فيرجع إلى المعنى اللغوي فيكون القول الأخير هو الأقرب والله أعلم. المسألة 11، هل يجوز إعتاق الطفل في الرقبة؟ ذهب إلى الأجزاء الحسن وطاووس الحسن وعطاء والزهري وجماعة من الحنابلة والشافعي والظاهرية وابن المنذر، وهو الصحيح لعموم الآية. وذهب الشعبي ومالك وإسحاق إلى أنه يجزئه إذا صلى وصام، إذا صار في سنين يصلي ويصوم. وقيده جماعة من الحنابلة إذا بلغ السابعة. والصحيح القول الأول ولا دليل على القيد المذكور أنه يطلق عليه رقبة شرعا، فصح اعتاقه حتى وإن كان طفلا لا يزال يحتاج إلى أمه، فيكون عتيقا حرا، وإن كان ما زال في حاجة لأمه فيبقى حتى يستغني عنها ثم هو حر. المسألة 12، اعتاق الجنين. الجمهور على عدم الإجزاء لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد. وقال أبو ثور يجزئ لأنه آدمي مملوك. والصحيح قول الجمهور أن الشر لم يعتبر فيه الأحكام، حتى التوريث لم يعتبره حتى يخرج ويستهل. الصحيح قول الجمهور. المسألة 13، هل يجزئ عتق المكاتب؟ ذهب بعض من الجواز مطلقا، وهو قول أبي ثور أحمد في رواية، لأنه لا يزال عبدا حتى يؤدي ما عليه كاملا. وذهب بعضهم إلى عدم الإجزاء مطلقا، وهو قول الشافعي ومالك وأبي عبيد وأحمد في رواية، لأن عتقه مستحق بسبب آخر. وقال بعضهم كان قد أدى من كتابته شيئا فلا يجزى وإلا أجزى، وهو قول أحمد والليث والأوزاعي وإسحاق وأبي حنيفة. قال أبو عبد الله صحيح الإجزاء مطلقا لأنه ما زال عبدا. سبحانك اللهم وبحمدك.